الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران تجري مناورات محمد رسول الله بنجاح في جنوب شرق البلاد. حركة النهضة التونسية تدعو للخروج في تظاهرات الجمعة في تحد لقرار الرئيس قيس سعيد بمنع التجمعات. تظاهرات وانقطاع للطرق في لبنان احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية. تفاصيل النشرة. أعلن قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن مناورات محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجريت بنجاح في منطقة جنوب شرق إيران. وقال باكبور إن مقر قدس في محافظة سيستان وبلوچستان قام بإجراء المناورات خلال مرحلتين رئيسيتين، الأولى قتالية وعسكرية والثانية تقديم المساعدات المدنية. وأضاف باكبور أن القوات الخاصة والوحدات القتالية لمقر القدس قامت في المرحلة القتالية للمناورات بتنفيذ محاكاة الاشتباكات والعمليات العسكرية الحقيقية بنجاح كامل، وذلك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والمروحيات والمدرعات والمدفعيات. ذكرت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة أن دورية أنمها قامت مساء أمس بزيارتها الأسبوعية لميناء الصليف والمناطق المحيطة به، ولم يلحظ أي مؤشر على وجود عسكرة خلال زيارته لميناء الصليف. وأشارت البعثة إلى أن الفريق التابع لها عاين سفينة روابي عن بعد وتواصل مع أعضاء طاقمها، فيما لفت نائب مدير ميناء الصليف إلى أن الميناء يخضع لزيارات أممية متواصلة ويلتزم بكافة الاشتراطات والمدونات الدولية البحرية، مؤكدا أن ادعاءات العدوان افتراءات وذرائع والميناء خال من أي مظاهر مسلحة أو مخازن لتجميع الأسلحة وانطلاق الزوارق الحربية. إلى الملف التونسي، حيث دعت أحزاب تونسية ومنظمات ونشطاء إلى النزول للشارع يوم غد الجمعة للتظاهر في الذكرى 11 للثورة والاحتجاج على الإجراءات التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد. وأعرب عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب والمنظمات التونسية عن رفضهم لخارطة السياسة التي أعلن عنها سعيد في وقت سابق، والتي تتضمن إجراء استفتاء وانتخابات نيابية جديدة وضبط تواريخ محددة، اعتبرتها المعارضة انحرافا جديدا للسلطة في البلاد. تجر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري التونسي أعلن تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات، وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. إلى الشأن اللبناني، حيث بدأ المحتجون في مختلف المناطق اللبنانية بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، تلبية ليوم الغضب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام واتحاد نقاب النقل البري. وتحدثت مصادر محلية عن إقفال غالبية الطرق الرئيسة في العاصمة بيروت بالسيارات والشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، كما قطع المحتجون الطرق التي تصل بيروت بجميع محافظات البلاد، فضلا عن إقفال المدارس والجامعات في شتى المدن. ونفذ محتجون أمس اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي تنديدا بالسياسات المالية والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار. دعت واشنطن روسيا إلى الاختيار بين الدبلوماسية أو المواجهة مع الغرب، وكررت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان أن الولايات المتحدة وأعضاء حلف الناتو لن يوافقوا على استخدام حق النقض ضد قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مؤكدة أن الحلف يتبنى سياسة الباب المفتوح وأن واشنطن والناتو يستعدان لكل الاحتمالات. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن الناتو لا يمكنه تحديد مطالب موسكو الأمنية والتي تشمل عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف. حول عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى لغة التهديد والتهويل في مباحثات بروكسل بين الدول الغربية وروسيا من أجل التوصل إلى حل للأزمة في أوكرانيا، نستمع إلى التقرير التالي.
عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى لغة التهديد والتهويل في مباحثات بروكسل بين الدول الغربية وروسيا من أجل التوصل إلى حل للأزمة في أوكرانيا.
كنا واضحين بشأن موقفنا، على روسيا أن تتخذ خيارا صارما، إما خفض التصعيد والدبلوماسية أو المواجهة، لأن العواقب ستكون وخيمة للغاية إذا لم يفعلوا ذلك، فعليهم وقف التصعيد. ولهذا السبب فإننا بشكل جماعي نستعد لكل احتمال، ورغم ذلك سنبقى على استعداد لمواصلة التعامل مع روسيا.
وأثناء المحادثات مع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، رفضت روسيا بشدة سياسة التهديد وإطلاق الإنذارات في مفاوضاتها مع الغرب، لأن المسألة تحتاج إلى إجابات محددة فيما يتعلق بمخاوفها الأمنية.
كما قال الرئيس، لا يمكن أن يكون هناك مجال لإنذارات نهائية. لقد وصل الوضع ببساطة إلى هذه النقطة الحرجة فيما يتعلق بأمن عموم أوروبا والمصالح الوطنية لبلادنا، وهي جزء من إطار الأمن الأوروبي. لا يمكننا المزيد من التأخير، والمخاوف التي عبرنا عنها تحتاج إلى إجابات محددة.
وأصدرت روسيا سلسلة من المطالب التي تهدف إلى منع الناتو من التوسع شرقا وتقليل تواجد الحلف بالقرب من حدودها، ورفض الناتو هذه المطالب رفضا قاطعا، لكنه قال أنه مستعد للحديث عن قضايا أخرى بما في ذلك الحد من التسلح وحدود التدريبات العسكرية. في المقابل رد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشيكو على تصريحات الناتو بالقول أن الحلف لا يمكنه تحديد مطالب موسكو الأمنية والتي تشمل عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. وحذر غروشيكو بعد المحادثات في بروكسل من أن المزيد من التدهور في العلاقات قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الأوروبي.
اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس في حال حدوث تصعيد للوضع حول أوكرانيا. انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران تجري مناورات محمد رسول الله بنجاح في جنوب شرق البلاد. حركة النهضة التونسية تدعو للخروج في تظاهرات الجمعة في تحد لقرار الرئيس قيس سعيد بمنع التجمعات. تظاهرات وانقطاع للطرق في لبنان احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. دمتم سالمين في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض وجهات نظر الإمام الخميني رحمه الله فيما يتعلق بالحكومة الإسلامية ووصاياه إلى الشعوب الإسلامية بشأنها. كونوا معنا.
أيها الأطائب، يذكر مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله الأشخاص الذين يرون أن الدين الإسلامي يعود إلى ما قبل 1400 عام ويعتبرونه غير قادر على إدارة شؤون المجتمع المعاصر وتحقيق الفلاح الدنيوي والأخروي لهم، بأن تشريعات الإسلام الفردية والاجتماعية لا يمكن أن يتقادم عليها الزمان طيلة تاريخ البشرية والحياة الاجتماعية، وهو كادعاء الشخص الذي يدعي أن قوانين الرياضيات تنتهي بمرور الزمان. يقول رحمه الله في هذا المجال:
علينا أن نقول فيما يتعلق بالمجموعة الأولى إنهم يجهلون الحكومة والقانون والسياسة، أو إنهم يتظاهرون بالجهل عامدين لأن تطبيق القوانين على أساس القسط والعدل والحيلولة دون الظلم والحكم الجائر، وعلى أساس نشر العدالة الفردية والاجتماعية ومنع الفساد والفحشاء وأنواع الانحراف، وعلى أساس الحرية وفق معيار العدل والاستقلال والاكتفاء الذاتي والحيلولة دون الاستعمار والاستثمار والاستعباد، وبتنفيذ الحدود الإلهية والقصاص والتعزيرات على أساس العدالة والإنصاف ومئات الأمور من هذا القبيل، ليست أشياء يتقادم عليها الزمان على مر تاريخ البشرية والحياة الاجتماعية. وهذا الادعاء هو بمثابة أن يقال إن القواعد العقلية والرياضية يجب أن تتغير في القرن الراهن وأن تحل محلها قواعد أخرى، والادعاء بأن الإسلام يعارض الإبداع هو تهمة حمقاء ليس إلا. فلو كان القصد من مظاهر الحضارة والإبداع الاختراعات والابتكارات والصناعات المتطورة، فإن الإسلام وأي دين توحيدي آخر لا يعارضها ولا يعارضها أبدا، بل إن الإسلام والقرآن الكريم يؤكدان على العلم والصناعة.
نعم أحبتنا الكرام، ويصرح الإمام الخميني رحمه الله في رده على الأشخاص الذين يدعون أن الإسلام منفصل عن الحكم والسياسة، وأن الدين يجب أن لا يتدخل في الأمور الدنيوية وإدارة الحكم، بأن ما هو مطروح في الإسلام حول الحكم والسياسة لا نراه في الأديان الأخرى، بل إن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أقام نظام الحكم، واستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وكذلك في عهد الإمام علي عليه السلام. يقول سماحته رحمه الله:
وأما الفريق الثاني الذين يتبعون مخططا خبيثا ويعتبرون الإسلام منفصلا عن الحكم والسياسة، فيجب القول لهؤلاء الجهلة إن القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله لهما من الأحكام والتشريعات في الحكم والسياسة ما لا نجده في المجالات الأخرى، بل إن الكثير من التشريعات العبادية للإسلام هي عبادية سياسية تسبب تجاهلها كل هذه المصائب. لقد أقام نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله الحكم مثل حكومات العالم الأخرى، ولكن بدافع نشر العدالة الاجتماعية، وكون الخلفاء المسلمين الأوائل كانوا يديرون حكومات واسعة، وكذلك حكومة علي بن أبي طالب عليه السلام، بنفس الدافع وبشكل أوسع هو من واضحات التاريخ، وكان الحكم بعد ذلك باسم الإسلام. والآن أيضا فإن مدعي الحكم الإسلامي اتباعا للإسلام والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كثيرون.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أيها الإخوة والأخوات، ويطالب مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الكتاب والمؤرخين وعلماء الاجتماع بأن ينبهوا الجاهلين بالتاريخ الإسلامي والحكم والسياسة في صدر الإسلام بأخطائهم، لأن نتيجة هذا التفكير الخاطئ فتح الطريق أمام المستعمرين، وبث الوعي بشأن ذلك هو بمنزلة التمهيد لإقامة حكومة الحق والحيلولة دون الظلم والجور والعمل على إقامة العدالة الاجتماعية.
آمل من الكتاب وعلماء الاجتماع والمؤرخين المسلمين أن يزيلوا هذا التصور الخاطئ من أذهان المسلمين، وما قيل ويقال من أن الأنبياء يتعاملون مع الجوانب المعنوية والروحية، وأن الحكم وأمور الدنيا منبوذة، وأن الأنبياء وأولياء الله يتجنبونها، فعلينا نحن أيضا أن نتصرف كما كانوا يتصرفون، وهذا للأسف خطأ يترتب عليه استدراج الشعوب الإسلامية إلى الفساد وفتح الطريق أمام الاستعمار، لأن الذي نرفضه هو أنظمة الحكم الشيطانية والديكتاتورية الظالمة التي كانوا يحذرون منها بسبب نزعاتها السلطوية ودوافعها الدنيوية المنحرفة. وأما حكومة الحق فإنها تعمل لصالح المستضعفين وتمنع الظلم والجور وتعمل على إقامة العدالة الاجتماعية، وهي نفس الحكومة التي كان سليمان بن داود عليه السلام ونبي الإسلام الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وأوصياؤه الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام يسعون من أجل إقامتها، فهي من أكبر الواجبات وأهمها، وإقامتها من أسمى العبادات، كما أن السياسة النزيهة التي كانت هذه الحكومات تتبعها من الأمور الواجبة.
أعزائنا أحبائنا الأكارم، ها هو ذا الوقت المخصص لبرنامج روح الله سيرة ومسيرة يشارف على الانتهاء. شكرا لحضراتكم على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم،
وموعدكم معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه لنكمل استعراض رؤى الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بالدين الإسلامي وقدرته على إدارة المجتمع في عصرنا الراهن. حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك.
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خف عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا فالتقطعه آل فرعون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ولدا وهم لا يشعرون صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعينا الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه الكريم من خلق الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى أهل بيته الذين اصطفاهم الله بعلمه وارتضاهم لغيبه واختارهم لسره واجتباهم بقدرته. والتحيات موصولات ومشفوعات بالسلام إلى حضراتكم وأنتم تتجولون في ربوع الشعر الملتزم مع تجليات الشعر في حضرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، ومع قصيدة آية القربة للشاعرة العراقية حميدة العسكري. في البدء أحبتنا نتوقف عند السيرة الأدبية للشاعرة ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وأدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاماً، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدد من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض، مجموعة شعرية، جنح مهيض، مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت زميلنا أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
آية القربى، دمع نبي والضحايا معشبة، عتب على باب يبوح بمنقبة. في آية القربى سؤال راعف، ما سر أجر يكتفي بالمقربة؟ بعض المرايا أنجبت أضواؤها غصن الأسى ودموعه المتسربة، وجع قديم كان ثقفه الجوى بمناجل الآجام، ترقص محطبة ذبح الزهور، فعطلت لغة العطور وهاجرت زمر الشذا متغربة. والنهر يمشي تاركا مجراه، يقصد جنة بالأقحوان مكوكبة، كأن النسيم يزوره متبركا ويرش منه الأحجيات المثربة، فتصير حبلى بالضياء وبالندى مثل السؤال مدججا بالأجوبة. والليل يسأل عن جوار مورق بجديلة الآيات تنمو مخصبة. من أذهل المحراب عن تسبيحة كانت تدور بأفقه معشوشبة؟ من أوجع المحراب يشكو فقده للزائرين ملائكا متعجبة؟ من أنة الجدران غلفها نشيج أسمر في جرح أم متعبة؟ محرابها ابن تفجع بالغياب وروحه بعزائها متشربة، ويوزع المنديل يشرب دمعة إثر الرحيل لبضعة مستقطبة، يشكو لزينب محنة التغريب، تحني ظهرها فيعود يأسو زينب. زهراء أثثها الإله بتحفتين، نبوة وولاية مترتبة، تفاحة إنسية عادت لجنتها ولكن بالدماء مخضبة، والضلع أزمة منجم كان السجود ثراءه، والنافلات معقبة سطرت بقرطاس النحيب، حكاية وفصولها فقد وصبر مهذبة، تتلى مع الأيام تحصد فضة من متجر الأحزان، ترفع مكسبة فبها المصاب، ولوعة تسري بليل الآهي فصحى أو تطوف محجبة.
مستمعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية شاكرين لحضراتكم متابعتكم لقصيدة آية القربة للشاعرة العراقية حميدة العسكري، وهي ترتل أبيات في الزهراء البتول سلام الله عليها. نشكر لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي من علينا بأنبيائه ورسله، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الكرام. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وطابت أيامكم بكل بركة، وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم إن شاء الله، ومع نبي آخر من أنبياء الله عليهم السلام. ذلكم هو خليل الرحمن وشيخ الأنبياء إبراهيم سلام الله عليه. لنرى كيف ذكره الحديث القدسي الشريف. وابتداء أيها المؤمنون، لابد أن نعرف أن هذا النبي الكريم كان على ملة التوحيد الخالص، حتى نزل قوله تعالى في خطاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد ذلك في سورة النحل في الآية 23 بعد 100: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان من إجلال الله تعالى له والإشادة بدينه أن قال عز من قائل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. النساء الآية 25 بعد 100. أما مراقيه سلام الله عليه فتلك صريح القرآن الكريم يذكرها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. البقرة الآية 24 بعد 100. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عليه السلام عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. فلما جمع له الأشياء قال: إني جاعلك للناس إماما. وأما الخلة أيها المؤمنون في كل مكان، فتلك حبوة إلهية من الله تعالى بها على نبيه إبراهيم عليه السلام، وكانت وراءها أسباب من الطاعات. فقد روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام. كما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه لم يرد أحدا ولم يسأل أحدا قط غير الله. وأما توجهه إلى بارئه جل وعلا فيكفينا قول الله عز من قائل في محكم تنزيله الكريم: إن إبراهيم لأواه حليم. التوبة الآية 14 بعد 100. وقوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هود الآية 75. قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن الأواه الدعاء، أي كثير الدعاء. وقد أثنى سبحانه وتعالى عليه في كلامه أجمل ثناء، وحمد محنته في جنبه أبلغ الحمد، وكرر ذكر اسمه في 69 موضعا من كتابه المجيد، وذكر من مواهبه وقصصه شيئا كثيرا. نعم، لقد آتاه الله رشده من قبل واصطفاه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهو الذي اطمأن قلبه بالله وأيقن بما أراه الله من ملكوت السماوات والأرض، ومدحه الله جل وعلا أنه كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتاه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مستمعينا الكرام، وكان سلام الله عليه صديقا نبيا، سلم الله عليه وعده من المحسنين، ومن الذين هم أولو الأيدي والأبصار، الذين أخلصهم بخالصة ذكر الدار. وقد آتاه الله العلم والحكمة والكتاب والملك والهداية، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعل في ذريته النبوة، وجعل له لسان صدق في الآخرين. وهذه هي جمل ما منحه الله سبحانه وتعالى من المناصب الإلهية والمقامات العبودية. ولم يفصل القرآن الكريم في نعوت أحد من الأنبياء والرسل المكرمين وكراماتهم ما فصل في إبراهيم عليه السلام. ثم أيها الكرام، كان لطف الله تعالى عليه أن جعل دين التوحيد ينتهي إليه، وجعل الأنبياء كلهم ينتهون كذلك إليه. وأما كتابه فتعالوا نتعرف عليه من خلال حديث شريف بعد هذه الوقفة القصيرة. Thank you. في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه بسند طويل ينتهي إلى أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: 100 كتاب و4 كتب. أنزل الله تعالى على شيث 50 صحيفة، وعلى إدريس 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 20 صحيفة، إلى أن قال: وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. قلت يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطعة منها نقرأ فيها: إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه تعالى، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها صنع الله، وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال، فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب وتفريغ لها، وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، فإن من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، وعلى العاقل أن يكون طالبا لثلاث: مرمة لمعاش، وتزود للمعاد، ولذة في غير محرم. مستمعينا الكرام، يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء، ونقول أخيرا: اللهم وفقنا لمرضيك وجنبنا معاصيك، بحرمة المصطفى وآله خير مواليك. شكرا لكم والسلام عليكم.
فإذا